إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية. امتدح الله تعالى هذا الشهر العظيم من بين سائر الشهور أنه أنزل فيه كتابه الذي جعله هدى للناس والذي جعله بينات وأدلة واضحات على أحقية ما جاء به الرسول وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أمور الدين. فهذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعلى وجه الخصوص أنزل في ليلة القدر من هذا الشهر العظيم. قال الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان وفي هذه الليلة العظيمة من هذا الشهر، وكان نزوله في هذه الليلة وفي هذا الشهر إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة. فقد استشكل بعض التابعين، عطية بن الأسود رحمه الله، فسأل ابن عباس عن هذه الآية، قال: يا ابن عباس، كيف بهذه الآية؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وما جاء أنه أنزل في ليلة القدر، وقد نزل القرآن في شوال، ونزل في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي غيرها من الشهور. فقال: إنه نزل في رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم من هذا الموضع نزل على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما في خلال 23 سنة. عباد الله، إذن هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن، هذا الشهر العظيم هو الشهر الذي خصه الله عز وجل بإنزال كتابه فيه، فينبغي للعبد أن يكون مكثرا من تلاوته وتدبره والقيام به والصلاة لله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم، فإن الله قد يسره، يسر ألفاظه ويسر فهم معانيه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متفكر متذكر متعظ بهذا القرآن؟ ولولا أن الله يسره لما أطاقت الألسن تلاوته وقراءته، إذ كيف تطيق ألسن البشر تلاوة كلام رب البشر وترديد كلام رب البشر سبحانه وتعالى، لولا أن الله جل وعلا يسره على هذه الألسن ويسر قراءته وتلاوته، وإلا لما أطاق العباد ذلك. عباد الله، قد أخبر الله عز وجل أن التالين لهذا القرآن هم الذين يتاجرون بتجارة رابحة على كل الأحوال، تجارة لا تكسد ولا تبور، تجارة ليس فيها إلا الربح وليس فيها إلا الفوز والتحصيل الحسن. قال الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهم قرأوا القرآن وعملوا بما فيه، أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، فجمعوا بين تلاوته والعمل بما فيه، وهذا غاية ما يكون في الكمال تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون، أي بهذا الفعل بتلاوته والعمل بما فيه، يرجون تجارة لن تبور، تجارة رابحة لن تبور أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التجارة التي هي التجارة بتلاوة القرآن تنفع صاحبها، بل تأتيه في أهم المواطن وهو يوم القيامة. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرهما وله شواهد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يتلقى صاحبه أول ما ينشق عنه قبره في ذلك الموضع، وأول ما ينشق عنه القبر يتلقاه القرآن، فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك، أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأتك في الهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار ضوءه أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، وفي بعضها لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما للقرآن. تأمل هذه التجارة، أول ما ينشق عنه القبر يأتيه ويقول له كل تاجر في الدنيا وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، لا تجارة أعظم من تجارة من تاجر بهذا القرآن مع الله سبحانه وتعالى. فيعطى هذه الكرامات ويكرم بهذه المكرمات التي تجعله في غاية النعيم والسرور، يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج يقال له تاج الوقار، تمييزا له عن سائر المؤمنين وإكراما له بالتجارة بهذا القرآن مع رب العالمين. بل يتعدى الفضل إلى غيره ويكسى والداه حلتين من حلل الجنة لا يستطيع أهل الدنيا لهما تقويما، ولا تقوم لهما الدنيا بما فيها من نفاستهما وعظمتهما. فيقول الوالدان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. فتعدى فضله إلى غيره ونال من بركته غيره ومن قرب منه. تجارة عظيمة، إذا كان الحرف بعشر حسنات أي تجارة بعد هذه التجارة؟ في سنن الدارمي ومصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا وله شواهد مرفوعة أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم ثلاثة أحرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أليست هذه من أعظم التجارات؟ كيف بمن قرأ الأجزاء من كلام الله سبحانه؟ سورة الفاتحة لو نظرت فيها تحتوي على نحو 170 حرفا، وكل حرف بعشر حسنات، فبألف وسبعمائة حسنة في قراءة هذه السورة، سوى ما يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء. فإن الله قال في الآية ليوفيهم أجورهم، أي أجور القراءة، ويزيدهم من فضله تضعيفا منه سبحانه. ففي سورة الفاتحة بهذا المقدار العظيم نحو من 1700 حسنة، كيف بمن تلا الأحزاب والأجزاء والصفحات من كتاب الله سبحانه؟ هنيئا لمن رزقه الله تعالى شغلا بكتابه في هذا الشهر وفي غيره من الشهور. تجارة لا أعظم من هذه التجارة. في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، وأهل الصفة أناس فقراء لا يأوون إلى أهل ولا مال، قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، بعض الوديان في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمة السنام. قال يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. 100 آية خير من 100 ناقة. عظيمة السنام من النوق التي كانت العرب تتفاخر بها. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى بيته أن يجد فيه ثلاثة خلفات أي نوق عظام سمان؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. تجارة، ما وراءها تجارة، آية يقرأها العبد خير له من ناقة من أعظم النوق ومن أكبر النوق إكراما من الله سبحانه وتعالى له. قارئ القرآن مكرم في الدنيا والآخرة، مرفوع مقدم على غيره في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولو كان أصغرهم سنا فإنه أحقهم بإمامة الناس. وقد قدم عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه بين يدي الناس وهو ابن ست أو ابن سبع سنين لما كان أقرأهم لكتاب الله. فصاحب القرآن مقدم في هذه الحياة الدنيا على كل الناس، مقدم في قبره. في صحيح البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهم وأنه أكثر أخذا للقرآن قدمه في اللحد على من خلفه ومن وراءه، تقديم له وإكرام له، ثم يقدم ويرفع على الناس في درجات الآخرة. في سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي، كلما قرأ آية رقى درجة حتى تكون منزلته في الجنة عند آخر آية حفظها في هذه الحياة الدنيا. فانظر أين منزلتك من الجنة أيها المسلم بما حواه صدرك من كلام الله، فإن كل آية يرقى بها الإنسان درجة من درجات الجنة حتى يكون آخر منزل له عند آخر آية يقرأها مما حفظه في هذه الحياة الدنيا. انظر على رفعه على كل الناس، والقرآن أكثر من 6000 آية يرفعه الله تعالى بكل آية درجة، كلما قرأ رقى وصعد وارتفع في درجات الجنة. يقدم ثم يقدم ويميز على غيره ويكرم بصحبة خيار خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة: الماهر بالقرآن أي الذي يحفظه وهو متقن له ويجيد قراءته، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، السفرة أي الذين هم رسل بين الله عز وجل وبين أنبيائه وخلقه، سفيرا بمعنى رسول، والبررة هم أهل البر والطاعات. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر على قراءته وأجر على مشقته وتعتعته في القرآن. فالكل مأجور في هذا القرآن، والكل له الفضل العظيم والخير الكثير. القرآن شافع لأصحابه يوم القيامة، مدافع عنهم، محاج عن أهله. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أي سحابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، محاجا عن صاحبه. في صحيح مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يا سبحان الله، تحاجان محاجة وشفاعة حتى ينجيه الله من العذاب. في السنن عن أبي هريرة وبنحوه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخل الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. تحاج وتشفع وتجادل عن صاحبها حتى ينجيه الله من النار وحتى يجعله الله تعالى في الجنة. يأتي شفيعا لأصحابه. أين من ضيع القرآن؟ أين من هجره؟ أين من تركه؟ إن رسول الله أو إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشكو من هجر هذا القرآن إلى ربه سبحانه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا يشمل كل هجر، هجر تلاوته وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء به وهجر تدبره والتفقه فيه، كل ذلك من هجر القرآن الذي يشكو النبي عليه الصلاة والسلام أهل هذا الهجر يوم القيامة إلى الله سبحانه. كم من أناس هجروا كتاب الله ما فتحوه إلا في رمضان، وبعضهم ما فتحوا إلا في الجمعة، وبعضهم ربما لا يعرفه لا في جمعة ولا في رمضان، صدره خراب من كتاب الله. حفظ الأغاني، حفظ الأشعار، حفظ الأقوال، وخلا صدره من كلام الله، وخلا صدره من هذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا. كم من أناس حرمت تجارة بهذا القرآن التي لا تجارة أعظم من التجارة بتلاوة هذا القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن هذا القرآن أخبر الله سبحانه أنه لو نزل على الأرض لقطعها، ولو نزل على الجبال لجعلها رملا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فهذا القرآن أخبر الله عز وجل أنه لو كان قرآن تسير به الجبال وتقطع به الأرض لكان هذا الكتاب العظيم هو الذي يكون به ذلك. ولذا ما سمعه أحد إلا رق له، وإلا أكثر في قلبه سمعته الجن فتعجبت واهتدت وآمنت، بل رجعوا دعاة لقومهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سمعه النصارى فبكوا وسالت أعينهم من الدمع وآمنوا بالله سبحانه، وهم طائفة منهم النجاشي ومن معه. لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم بكوا وفاضت أعينهم، فأنزل الله سبحانه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سمعه المشركون فرجفت قلوبهم وخافت. في الصحيحين أن جبير بن مطعم أتى المدينة في فداء أسارى بدر وكان مشركا، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. وكان آنذاك مشركا لم يدخل الإيمان في قلبه. وهكذا الملائكة تنزلت لسماع كتاب الله، ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل الملائكة وتنزل السكينة عند تلاوة القرآن. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن ليلة من الليالي في مربده وقريب منه فرسه وولده يحيى قريب من الفرس، فبينما هو يقرأ إذ دنت ظلة فنفرت الفرس وتحركت فكف عن القراءة فهدأت الفرس، فعاد يقرأ فرجعت الفرس تتحرك وتضطرب ثلاث مرات حتى خشي على ولده فقام ليأخذ ولده، قال فرأيت فوق رأسي كالظلة فيها أمثال السرج عرجت في السماء حتى ما أراها. فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بين أنا أقرأ البارحة في مربدي إذ جالت فرسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت فجالت، فقال اقرأ يا ابن حضير، قال فقرأت فجالت، فخشيت على يحيى فقمت فأخذته فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة، تلك الملائكة تنزلت لسماع القرآن أو لتلاوتك القرآن، والله لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. لو قرأت القرآن لأصبحت الملائكة تسمع يراها الناس ما تستتر منهم. تتنزل الملائكة، تنزل السكينة. في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل قال البراء بينما رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، قال فتدنت منه سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعلت فرسه تنفر منها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، تنزلت للقرآن. فالقارئ إذا قرأ القرآن تنزلت الملائكة لقراءته، وتنزلت السكينة. وإذا اجتمع أناس يقرؤون القرآن ويتدارسونه ويتذاكرونه في صلاة أو في درس أو في حلقة تعليم، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وكانت معهم نزولا لاستماع هذا القرآن وسماع كلام الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا القرآن لو أخذ الإنسان يعدد ما يعدد من فضائله وفضائل تلاوته وقراءته ما أداه حقه، فإنه كلام الله سبحانه الذي مهما وصفه الإنسان قصر فيه، ومهما وصفه الإنسان لم يؤده حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا صفاته، لا يستطيع العباد أن يحصوا ثناء عليها، بل هي كما أثنى عليها المتصف بها سبحانه وتعالى. وإنه ينبغي لقارئ القرآن أن يكون في قراءة القرآن على أكمل الوجوه، أن يكون طاهرا، لا سيما إذا أراد أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن من المصحف، فإنه لا يحل له أن يمسك هذا القرآن وهذا الكتاب إلا وهو على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية وإن كانت في الملائكة إلا أنها تدل أنه كتاب عظيم خصه الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. وأما من أراد قراءته عن ظهر قلب دون مس المصحف فيحل له قراءته على أي حال، متطهرا كان أو غير متطهر. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويستحب للإنسان أن يطهر فمه وأن ينظف فمه بالسواك. ففي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم إذا قام من الليل فتوضأ وقام يصلي جاءه الملك حتى يكون خلفه، فلا يزال يدنو منه ويدنو منه حتى يضع فاه على فمه، فما يخرج من فمه آية إلا وقعت في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن، يطهر فمه بالسواك حتى يكون طاهرا نظيفا، ثم يقرأ من كلام الله سبحانه. يستحب لقارئ القرآن أن يحسن به صوته وأن يزين به صوته. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: ما أذن الله، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الله سبحانه يستمع لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن ويتغنى به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى كما في الصحيحين: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية في صحيح مسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. النبي عليه الصلاة والسلام يتسمع لقراءة أبي موسى رضي الله عنه لما آتاه الله من الصوت الحسن. يستحب لقارئ القرآن أن يقرأه بتمهل وترتيل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن رجلا قال لابن مسعود: قرأت المفصل الليلة في ركعة. والمفصل من سورة قاف إلى الناس. فقال ابن مسعود: هذا كهد الشعر، إن أناسا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إنما كان مترسلا وقر في القلب، وإنما وقر في القلب نفع. فيقرأ الإنسان بتؤده وتمخل يرتله ترتيلا كما أمر الله سبحانه وتعالى. يستحب أيضا لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد فيها امتثالا لأمر الله وترغيما للشيطان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم سورة فسجد، إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وفي القرآن 15 سجدة أجمع العلماء منها على نحو 10، وبقيتها كلها صحت عن بعض الصحابة أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيشرع للإنسان إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد فيها ترغيما للشيطان وامتثالا لأمر الله سبحانه، وغير ذلك من الأمور التي يحرص عليها المسلم حتى تكون قراءته للقرآن وتلاوته له على أكمل الوجوه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يرزقه تلاوة كتابه آناء الليل وآناء النهار، وأخبر أنه لا حسد إلا في اثنتين، ومن الاثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.